أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليكم السلام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في العيوب. هناك بعض العيوب إذا اكتشفها الرجل في زوجته يحق له أن يفسخ وينفصل عنها بلا طلاق، وهي سبعة عيوب ذكرناها في الدرس الماضي. كذلك هناك عيوب أربعة إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها فيه هذه العيوب الأربعة، أحد الأربعة، جاز لها أيضا أن تفسخ الزواج بلا طلاق وتنفصل عنه. تكلمنا عن عيوب المرأة السبعة وعن عيوب الرجل الأربعة، ما هي هذه العيوب، وتكلمنا أيضا عن الأحكام. الأحكام التي ذكرها المحقق رحمه الله عبارة عن سبعة مسائل. تكلمنا بلحاظ المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وصل بنا الكلام إلى المسألة الخامسة. قال رحمه الله: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. إذا فسخ الزوج، يعني العيب في من؟ يعني العيب في الزوجة. رجل تزوج امرأة فاكتشف أنها برصاء أو أن فيها الجذام أو فيها القرن أو العفن، هاي العيوب التي ذكرناها، ففسخ بمجرد أن وجدها هكذا فسخ، ولم يقربها ولم يدخل بها، تحقق الفسخ. هل تستحق المهر؟ كلا، الفسخ بلا دخول لا مهر معه. فقال: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده، يعني دخل بها ثم علم أنها برصاء أو علم أنها مقعدة أو علم أنها فيها الجذام، الأمراض والعيوب السبعة واحد من عدهن، ولكن بعد الدخول، يقول: بما أن الدخول حصل فالمرأة تستحق المهر. قال: ولو فسخ بعده، يعني بعد الدخول، فلها المسمى. قد متفقين هما على المهر، يدفع المهر المتفق عليه بينهما، يدفعه إليها. أنت راح تسأل سؤال، تقول: فما ذنبه؟ شنو ذنبه؟ تزوج امرأة على أن تكون امرأة صحيحة، ودخل بها دون علمه، ثم اكتشف العيوب السبعة التي أوجب الشارع فيها الفسخ، أو جوز الشارع فيها الفسخ، ولو كان يعلم لما دخل بها، وإنما دخل بها من باب التدليس. فما ذنب الرجل يدفع مهر على زوجة فسخ معها بسبب عيب؟ حقق الشارع له حق الخيار. قال: ويرجع به، يعني ويأخذ المهر اللي دفعه إلى المرأة، يأخذه ويرجع به الزوج على المدلس. من الذي دلسه؟ يكون هو المسؤول عن دفع المهر، يعني أبوها، أمها، شخص آخر يعرفون بها هذه العيوب، ودلسوا له المرأة وما أخبروه بما فيها من العيوب، فيدفع المهر إليها لأنه دخل بها، ويأخذه من المدلس. ثم قال: وإذا فسخت الزوجة، يعني شنو فسخت الزوجة؟ يعني العيب في الزوج. تبين أن الزوج مثلا مجبوب أو عنين، وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر، ما لها مهر إلا في العنن. العنن قلنا فيما سبق العنن إلى خصوصية. ليش؟ لأن العنن لا يكتشف بالفحص، يعني إذا كان الرجل مجبوب يكشف عنه ويعلم أنه مقطوع الآلة مبين، المرأة البرصاء مبينة، المرأة التي فيها الجذام مبينة، فيما لو كانت عمياء مبينة، جنون، كل هاي أشياء يعني بفحص بسيط تبين. أما مسألة العنن يعني الرجل ليس مخصي ولا مقطوع الآلة من ناحية جسدية متكامل، بس انتشار ما يصير عنده، يعني انتصاب ما يصير عنده، زين هاي الحالة قد تكون إلها أسباب مؤقتة، قد تكون بسبب حالة نفسية، قد تكون بسبب عدم رغبة بهذه المرأة. لذلك شو يقولون؟ يقولون إذا كان ما عنده رغبة بها وعنده رغبة بغيرها هذا مو عنين، العنين فاقد علما، فاقد لعملية الانتشار أو لعملية الانتصاب مع الكل، ما عنده قدرة، مو عنده قدرة مع البعض دون البعض الآخر، هذا مو عنين، هذا عنده أسباب جزئية عليكم السلام، عنده أسباب خاصة. لذلك يؤجل سنة من ناس سنة لعله خلال السنة يصير عنده قدرة، يؤجل سنة، وبعد السنة إذا استمر على هذا المنوال حينئذ يصير عند المرأة حق إيش؟ حق الفسخ. لذلك العنن إلى شنو؟ إلى خصوصية. قال فلا مهر إلا في العنن، يعني وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، تستحق المهر. يقول لنا أنا صار لي سنة في حالة من؟ صار لي سنة في حالة الانتظار، أو يعتبر الزوج قد دلسها واعتبر الزوجة ومنتظر سنة، يقول تستحق المهر، مع أنه ماكو دخول بس تستحق، تستحق المهر في العنن للدليل الخاص. وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، انتهت. ثم قال ولو كان بعده، يعني فسخت الزوجة بعد الدخول فلها المسمى، يعني امرأة تزوجت من رجل ودخل بها ثم علمت أنه مجنون، والجنون من عيوب الرجل التي هي حقوى الحال هذه للزوجة أن تفسخ بسبب هذا العيب، تزوجت ودخل بها ثم علمت أنه مجنون ففسخت، فحينئذ تستحق المهر أو لا تستحق؟ نعم، بما أن هناك دخول تستحق المهر المسمى، فلها المسمى. بلي. ثم قال ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر. امرأة تزوجت رجل، كان الرجل معيب بعيب الإخصاء، ونحن ماذا قلنا سابقا؟ الإخصاء هو أن يكون فاقد للبيضتين، فاقد للخصيتين، بس مو بالضرورة ما عنده قدرة على الجماع، قد يكون له قدرة على الجماع بس ما عنده قدرة على الإنزال والإنجاب. الإخصاء عيب من العيوب التي يحق للزوجة أن تفسخ، فلما تزوجت خب لا تعلم بأنه مخصي فاختلى بها، اختلى بها، لما اختلى بها علمت أنه كذلك فقالت أريد الفسخ. فهنا بمجرد أن يختلي بها يحق لها أن تطالب بالمهر المسمى، بمجرد أن يخلو بها يحق لها أن تطالب بالمهر المسمى. وبعد وقد ورد في بعض الروايات ويوجع ظهره، يعني يعزر، يجلد، يعزر، لأنه قد دلس، يدري أن الخصاء ماذا؟ عيب، وهذا العيب ماذا يوجب؟ يوجب الفسخ. واختلى بالمرأة، كان المفروض قبل الزواج يخبرها، قد تقبل وقد ترفض. واختلى بالمرأة، فالمرأة الآن شو سجلت؟ متزوجة، وخلى بها زوجها، فإذا تستحق المهر لأنه ماذا؟ لأنه تزوج بها وخلى بها، تعتبر متزوجة، تعتبر امرأة قد خلى بها زوج. بعض الناس ما يتزوجك امرأة، بعض الناس إذا علم أن هذه المرأة تزوجت وخلى بها زوجها وإن لم يدخل بها ما يقبل يتزوجها. فبهذا السبب، بهذا السبب عليكم السلام. بلي
إن شاء
الله. فإذن بعض الناس يقول أنا لا أتزوج هكذا امرأة متزوجة وخلى بها زوجها، ما أقبل. فلذلك عقوبة إليه، عقوبة إليه شنو؟ المهر يدفع ويجلد ويعزر تأديبا كي لا يغرر ببنات الناس ويخلو بهن وهو معيب دون علمهن. جيد. ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر. المسألة السادسة، لو ادعت عننه فأنكر. رجل تزوج بامرأة ورا أسبوع ورا شهر قالت أن هذا الرجل فيه عنن، ما عنده قدرة، إذا بي عنن يعني شنو؟ يعني معيب، بعيب يوجب لي أو يجوز لي أن أفسخ، راح أفسخ أنا. أما الزوج اعترض قال المرأة كذابة، دعواها دعوى كذب، لست كذلك. زي الحاكم الشرعي ماذا يصنع؟ رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي. المرأة تدعي أن الرجل فيه عنن فيحق لها الفسخ، والرجل ينكر يقول لا عنن عندي فلا يحق لها الفسخ وما زالت زوجتي، فما هو الحل؟ قال ولو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه. نقول له هي مدعية خو ما عدا بينة، شلون نجيب بينة أنه فيه عنن؟ هذا أمر مستصعب. فإذا نقول له اسمع، القول قولك مع يمينك، احلف بأنك قادر ولست عنين. فإذا حلف القول قوله، فتبقى شنو؟ فتبقى زوجة. ومع ثبوته، أما إذا ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجددا. نجي إلى مسألة العنن، على مود أوضح لك شنو كلمة ولو كان متجددا. نجي إلى مسألة العنن، متى يكون عنن الزوج يعني عدم قدرة الزوج على الجماع بسبب عدم قدرته على الانتصاب؟ متى يكون الزوج معيبا بعيب العنن الذي يحقق للمرأة حق الفسخ؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. بعض الفقهاء قالوا لابد أن يكون العنن ثابت قبل العقد، يعني تبين هذا قبل العقد هو شنو؟ هو عنين، فلذلك يتحقق العيب. البعض الآخر قالوا لا، لو كان قبل العقد طبيعي ما بيشي، وأصابه العنن بعد العقد وقبل الدخول يصير، يعني قبل العقد ما بيشي، عقدها ما بيشي، بعدين صار عنده حادث، صار عنده مرض، صار عنده عنن، قبل من؟ قبل الدخول. قال لا مانع، هذا أيضا عنن، بما أنه قبل الدخول هو عنن. القول الثالث قال حتى لو تجدد، يعني امرأة متزوجة رجل وطبيعي وما بيشي ثم أصابه العنن ورا زواجه بشهر بأكثر صار عنده عنن. يقول هذا العنن أيضا يوجب الفسخ. لو العنن الذي يوجب الفسخ كون عنن قبل العقيد كما هو القول الأول، أو عنن قبل الدخول كما هو القول الثاني، أو حتى لو كان العنن متجددا كما هو القول الثالث، اختلف الفقهاء في المسألة. يقول المحقق رحمه الله: ومع ثبوت العنن يثبت لها الخيار ولو كان العنن ولو كان متجددا، وشرط القديم حتى لو متجدد من حق تفسخ. جيد، زين، هذا شلون يثبت العنن؟ قال: إذا عجز عن وضعها قبلا ودبرا وعن وضع غيرها. ومرات ما عنده قدرة يطأ هاي المرأة بس يطأ غيرها، معناها بينه وبينه أكو نفرة، نافر من عندها بسبب أخلاقها، بسبب طباعها، بسبب منظرها، بس رجل ما عنده رغبة بهاي المرأة، بس بنساء أخريات له رغبة، إذن هذا ما بيشي، هذا عنده مشكلة ويامن ويا هاي المرأة، بس ما عنده مشكلة مع النساء، إذن هذا ليس عنين، ليس عنين. العنين الذي يعجز عن وطئها وعن وطئ غيرها أيضا، ما عنده قدرة. قال: إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطئ غيرها ولو ادعى الوطئ فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. نرجع لبداية المسألة. امرأة قالت أن هذا الرجل اللي تزوجته أصبح عنين لا قدرة له على الوطئ، وهو أنكر، قلنا عليها البينة، وإذا ما عدا بينة فالقول قول مع يمينه، لأن هي مدعية وهو منكر. الآن المسألة هاي الأولى خلصنا من عدها، هذا أكو فرع جديد. شنو الفرع الجديد؟ لما رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي في مسألة هو فيه عنن أو لا عنن فيه، الحاكم الشرعي يقول: أول شيء كنت عرفون أنتوا شنو العنن؟ العنن هو عدم القدرة على الجماع بسبب عدم الانتشار، عدم القدرة على الجماع. فالرجل ماذا ادعى؟ قال: ولكنني قد جامعت. فهي أنكرت، قالت لم يجامع. هنا حسب مقتضى القاعدة كن شو نقول؟ على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين. زين، هو شلون يجيب بينة أنه قد جامع زوجته؟ يصير؟ هذا غير قابل للمن، غير قابل للتطبيق. لذلك هنا الحكم انقلب، هنا يعتبر هو مدعي مع أنه مدعي يطالب بمن؟ باليمين، عليكم السلام، مع أنه مدعي يطالب باليمين. وهاي تعتبر من ضمن استثناءات قاعدة على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين، أكو بها استثناءات من ضمنها هذه. لأن ما أقدر أقول أروح جيب بينة، يقول كيف أتي ببينة؟ شلون أجيب بينة أنني قد وطعت زوجتي؟ ماكو قدرة. فإذا نقول: إذن عليك اليمين، تحلف بأنك قد وطأتها، حينئذ لا يثبت عليك العنن. المسألة السابعة والأخيرة. قال: إن صبرت على العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر. هاي خصوصيات العنن، يختلف عن باقي العيوب. إذا تزوجت المرأة من رجل فاكتشفت أن فيه العنن، ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا بأنه الفسخ فوري، الفسخ فوري، بس في العنن لا. فوري بالجنون، فوري بالبرص، فوري بالجذام. بس العنن إلى ترتيب آخر. مرة تصبر تقول هذا زوجي ورجل صالح وأنا أصبر وياه. إذا صبر أدخل حاكم الشرعي ما لحق يدق الباب يقولهم تعالوا خل نجري الفسخ. هاي أمور خاصة بيهم، حتى الحاكم الشرعي ما عنده قدرة ماذا أن يتدخل في الموضوع. ولكن إذا لم تصبر على زوجها يحق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي أن يحكم. فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي أجلها سنة، يقولها سنة، مو من حين الزواج، من حين المرافعة. يعني إذا تزوجت في أول رجب ورفعت أمرها للحاكم الشرعي في أول محرم، منين تحسب السنة؟ من أول محرم. سنة كاملة لعل الزوج يستطيع. طبعا إذا استطاع مع غيرها، مثلا تزوج امرأة ثانية واستطاع، معناه ليس عنينا، فدعواها تسقط. هذا الزوج عنده مشكلة معك، روح حليها. بتردين طلب الطلاق مو فسخ، طلاق، لأنه تزوج من غيرك واستطاع أن يجامع. إذن ما عنده مشكلة مع النساء، عنده مشكلة معك أنت. إذن ماكو فسخ، لأنه ليس معيبا، الزوج ما بي عيب، لأنه تزوج من غيرك وجامع. فيبقى سنة، إن لم يقدر لا عليها ولا على غيرها، ثبت أنه عنين، ثبت أنه معيب. فإذا ثبت أنه معيب حق لها أن تفسخ. وإذا فسخت طبعا دخول ماكو لأن عنين، وإذا فسخت تستحق نصف المهار، تستحق نصف المهار، يعني يعتبر كالطلاق قبل الدخول، حكمه كالطلاق قبل الدخول، تستحق نصف المهار. انتهى الكلام بلحاظ أحكام العيوب. بقي عندنا تتمة بسيطة ما بيها شيء في أحكام التدليس. في أحكام التدليس قال المحقق رحمه الله تتمة حول أحكام التدليس: لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة. طبعا حتى لو مو أمة كاملة، حتى لو نصف يصير، أمة كاملة أعتق نصفها، شو تصير؟ نصف حرة ونصف أمة، يعبرون عنها المبعضة. فإذا تزوج رجل من امرأة على أنها حرة فبانت أنها أمة، عبدة مملوكة. إما أن تكون مملوكة كلها أو بعضها مملوك وبعضها حر، ما يضر. لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ. شنو يعني فله الفسخ؟ يعني العقل صحيح، ولكن يحق للرجل، يحق للزوج أن يفسخ، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله قال أصلا العقد باطل. أصلا العقد شنو؟ باطل. المشهور قالوا العقد صحيح وله أن يفسخ، الشيخ الطوسي رحمه الله قال أبدا، أصلا العقد من البداية باطل، لأن العقد وقع على حرة فبانت أمة. قال لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله الذي قال بأن العقد باطل من البداية. زين، إلها مهر لو ما إلها مهر؟ قال ولا مهر لو لم يدخل. إذا لم يدخل بها لا مهر لها. زين، ولو دخل فلها المهر على الأشبه حسب مقتضى القاعدة. ما دام دخل تستحق، تستحق مهر. زين، إذا دفع المهر منين يأخذه؟ قال ويرجع به على المدلس. من اللي قال له هاي حرة تزوجها؟ من اللي دلس وأخبره بأنها حرة مع أنها أمة؟ يأخذ المهر اللي دفع إليها بسبب أنه دخل بها، راح يدفع لها مهر، يأخذ المهر من المدلس الذي دلس وكذب. وقيل قاله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا. زين المولى الذي تزوجت الأمة وهو لا يعلم ووطئت، هذا شنو هذا؟ هذا كله المولى من حقه أن يطالب ببدل، أن يطالب ببدل، يطالب بأجرة. قال في هذه الصورة فيستحق العشر أو نصف العشر إن لم يكن المولى مدلس. إذا المولى مدلس كل شيء بنقي، بس إذا تبين أن المولى ماذا؟ ليس مدلسا، فحينئذ يستحق شيئا. منين يستحق شيء؟ وهذا الشيء الذي يستحقه إما العشر أو نصف العشر. الظاهر، الظاهر أن العشر إن كانت ماذا؟ بكر، ونصف العشور إن كانت ثيب، لأن هذا المعنى قد ذكر أكثر من مرة مسألة العشور ونصف العشور. واضح الأمر؟ إذا بكر عشور، وإذا ثيب نصف العشور. جيد. وكذا تفسخ هي منه الزوجة الحرة، وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا. امرأة تزوجت رجل على أنه حر، فماذا بان؟ فبان عبدا مملوكا، فبان عبدا مملوكا، فماذا يحصل؟ نفس الشيء أيضا من حقه، تقول أنا حرة أريد أن أتزوج حر، لا أريد أن أتزوج عبدا مملوكا تحت يد مولاه لا يقدر على شيء إلا بإذن مولاه، ما أريد. هذا تدليس، فيحق لها أن تفسخ. لا لا لا. وكذا تفسخ هي يعني الزوجة لو بان زوجها مملوكا ولا مهر قبل الدخول، ولها المهر بعده، يعني بعد من؟ بعد الدخول. خب هاي واضح. ولو اشترط كونها بنت مهيرا بالفتح ثم الكسر، يعني أمها حرة، قال أتزوجك بشرط أمك حرة وليست أمة، من حقه لو ما من حقه؟ من حقه. قال ولو تزوج بنت مهيرة يعني أمها حرة فأدخلت عليه بنت الأمة، يعني زيدون إنسان محترم عنده بنات، بعض بناته من زوجته الحرة، وعنده بنات منين؟ بنات الأمة، عنده أمة وعنده زوجة، فيجي واحد يريد يخطب من زيد، يعرف زيد عنده بنات من زوجته الحرة وعنده بنات منين؟ من أمة، يريد يخطب منين؟ من زيد، يتزوج بناته، بناته منين؟ من الحرة مو بنات الأمة. واشترط عليه، اشترط عليك أن تزوجني من بنات زوجتك الحرة، قال له قبلت وزوجتك وكذا، بس لما راد يدخل عليه الزوجة دخل عليه بنت الأمة، دخل عليه بنت الأمة. هذا نوع من أنواع إيش؟ هذا نوع من أنواع التدليس. قال فأدخلت عليه بنت الأمة ردها. ليش ردها؟ مو زوجته، أنا زوجتي بنت الحرة مو بنت الأمة، هاي مو زوجتي. ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة، طبعا هو ماكو عليه حرام لمن وطاها لأن ما يدري، وهي همات احتمال ما عليه حرام ما تعرف، قالوا له هو هذا عقد عليك وتزوجك فأدخلوها عليه، فأكو وطع شبهة في البين، أكو وطع شبهة، فتستحق المهر بمجرد الوطع. ويرجع به هذا الزوج، يرجع به بالمهر على من ساقها. من الذي ساقها؟ من اللي بدلها؟ الأم، الأبو، العام، الخال، أي إنسان تدخل في موضوع التدليس يؤخذ منه المهر. زين، وزوجته الحرة اللي متفقين عليها قال وله زوجته بنت الحرة لابد أن تؤخذ إليه. ثم قال ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوء مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي. مسألة افتراضية إن شاء الله ما كنت شيء صاير. يعني كأنما اثنان تزوجا من اثنتين، زيد تزوج من هند وعمر تزوج من عمرة، وصار فد اختلاط معين فأدخلوا زوجة عمر أدخلوها على زيد، وأدخلوا زوجة زيد عليما على عمر. خب بس هذا وطأ شبهة، هذا يعتبر وطأ شبهة، فزيد وطأ زوجة عمر ظانا أنها معتقدا أنها زوجته، وعمر وطأ زوجة زيد معتقدا بأنها زوجته. هذا وطأ شبهة، ما دام أكو وطأ شبهة أكو مهر، يجب على زيد أن يدفع مهر المثل إلى زوجة عمر التي وطأها بالشبهة، ويجب على عمر أن يدفع مهر المثل لزوجة زيد التي وطأها بالشبهة. خلصنا خو من هذه القضية، حينئذ يجب على زوجة زيد أن تعتد، ويجب على زوجة عمر أن تعتد عدة وطئ الشبهة، ومن ثم ترجع زوجة زيد إليه بلا عقد، ما تحتاج إلى عقد، وترجع زوجة عمر إليه. يجب على زيد أن يدفع لزوجته المهر المسمى، ويجب على عمر أن يدفع لزوجته المهر المسمى. يعني زيد راح يدفع مهرين، مهر المثل بسبب وطئ الشبهة، والمهر الأصلي بسبب الزواج الأصل الصحيح، وعمر كذلك. هاي العملية إذا وقعت بلا أن يتدخل إنسان، فمهر المثل يدفع بسبب وطئ الشبهة دون أن نرجع به لأحد، صار خطأ. وإذا وقع بسبب إنسان هو اللي سبب هاي العملية، لبس ما أدري ملابس زوجة زيد الزوجة عمور، واحد دلس، فيرجع عليه، يرجع بالمهر الذي دفع بسبب وطئ الشبهة، يرجع على المدلس. ثم قال رحمه الله ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد. إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيب، يعني مطلقة أو أرملة، خب هذا تدليس. يقول ولكن لا دليل على أن الزوج يحق له أن يفسخ، ماكو دليل. لماذا؟ لأن الفسخ للزوج بلحاظ الزوجة ضمن عيوب منصوصة، عيوب العفن، عيوب القرن، عيوب الجذام، عيوب البراز، صح لو لا؟ وليس من ضمنها الثيبوبة، بل لم يثبت أن الثيبوبة عيب في الحرة، ما ثابت أن الثيبوبة عيب في الحرة، كي يحق له ماذا؟ أن يقول أنها معيبة فعلي أن أقوم بالفسخ، نقول له لا، تريد طلق، أكو طلاق، أما فسخ لا. أكو رواية صحيحة تقول ينقص من مهرها، رواية صحيحة تقول إذا تزوج امرأة على أنها بكر ثم بانت ثيب، رد ما يقدر يردها، يعني ما يقدر يفسخ، يريد يطلق يطلق، بس فسخ لا. ولكن الرواية الصحيحة تقول ينقص من مهرها، لأن مهر المهر البكر مثلا، مهر البكر قول 1000 دينار، ومهر الثيب قول 500 دينار. تزوجها على أن تكون بكر ثم بانت ثيب، إذا دفع 100 دينار في ثيب، وهذا بلحاظ المثل مو مقبول. المقبول شنو؟ البكر 1000 والثيب 500، فتزوجها على أن تكون بكر ثم بانت ثيبا، إذا دفع أكثر منين؟ أكثر من المثل. فالرواية الصحيحة تقول يرجع، ينقص المهر من الألف إلى الخمسمية. قال وفي رواية، اكتب صحيحة، ينقص مهرها، يعني بمقدار ما يتناسب مع حالها. النظر الثاني في المهر غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآله.
مرأة تزوج.